بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الأذان والإقامة.
الله الصلاة ولم يكن له كفواً أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى مما ذكر الله أن وجوب الإقامة على الرجال يمكن القول به بالنظر إلى دلالة جملة من الروايات عليه، فلا بد لنا من أن تحسن المعارض وأن هناك ما يدل على عدم الوجوب ليجمع بينه وبين ما دل على الوجوب فيحمل ما دل على الوجوب على الاستهمال، أو أنه ليس هنا ما يكون معارضا فلا بد من العمل على ما يقتضي الوجوب. وتكلمنا في الوجوه في جملة من الوجوه التي استدل بها على عدم الوجوب، فأحسن ما قيل في المقام الرمايات الواردة المستفيدة وفيها السهام دل على أن من صلى مع الأذان والإقامة ائتم به صفان من الملك، وإذا صلى مع إقامة بلا أذان ائتم به صف من الملائكة أو ملك عن يمينه وملك عن يساره على اختلاف الروايات، بدعوى أن هذا اللسان لسان الاستحباب. ويستفاد من هذه الروايات أن من صلى بغير أذان وإقامة كانت صلاته صلاة المنفرد كما نصر تصريح بذلك في بعض روايات العامة. قلنا إن هذا لا يكون، وذلك لاحتمال أن تكون الصلاة الصحيحة من آثارها إتمام الملك بالمصلي، هذا أمر ممكن. الصلاة فرادى لا تتحقق في الخارج، إذا كانت الصلاة الصحيحة يقتدي الملك بالمصلي، غاية الأمر يختلف بالزيادة والنقيصة، فإذا صلى مع إقامتين ائتم به صف واحد، وإذا صلى مع أذان وإقامة ائتم به صفان، هذا من المحتمل. إذن لا ظهور في الرماية، بل ليس له ظهور في الاستهباب، ليس للرماية ظهور في الاستهباب، ودعوى أن هذا اللسان لسان الاستهباب هذه الدعوى لم تثبت. عليكم السلام الله. وما نسب إلى الرماية في الزيل لو تم فإنما هو من طريق أهل الخلاف ولا يمكن الاستشهاد به، والذي يؤكد ذلك يعني ما ذكرناه يعني يؤيد ذلك ما في بعض هذه الروايات في روايات الباب ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بعد ما ذكر الإمام عليه السلام أن من صلى بأذان وإقامة ائتم به صفوان من الملك، وإذا صلى بل بإقامة دون أذان بغير أذان صلى عن يمينه ملك وعن يساره ملك، بعد ذلك قال عليه السلام فاغتنم الصفين أو فاغتنم الصفين. قال الإمام عليه السلام بل جعل وجهة كلامه ونظره إلى الصفين، فكأن الأذلال مفروغ منه لو بد من الإقامة، ولكن بالنسبة إلى السفين قال عليه السلام فاغتنم السفين أو فاغتنم السفين، ولو كانت الإقامة كالأذان لا بد أن يقال فاغتنم الإمامة مثلا، لا تصلوا بغير أذان وإقامة لتفوتكم الإمامة. فأصل اقتداء الملك كأنه مفروغ عنه، إلا أنه إذا كان مع أذانين بل يأتم صفان من الملك، قال عليه السلام فاغتنم الصفين ولا تكتفوا بأقل المراتب، اقتداء ملك عن اليمين وعن الشمال، هذا لعله يؤيد ما ذكرناه من أن الروايات ليس لسانها لسان الاستهباب بالنسبة إلى الإقامة، فهذه الوجوه غير تامة، وقد يستدل على ذلك بالإجماع الذي ادعاه العلامة قدس الله نفسه، لعله هو أول من ادعى الإجماع وتبعه غيره، فقالوا إن القائل بوجوب الإقامة لم يوجد، ومن قال بوجوب الإقامة فقد قال بوجوب الأذان أيضا. إذن القول بوجوب الإقامة دون الأذان خرق للإجماع المركب، إذا كان واجبا فهما واجبان كما قيل بوجوبهما على ما تقدم الكلام فيه، وإذا لم نقل بوجوبهما نقول باستهبابهما معا الأذان والإقامة. وأما التفكيك بينهما القول بوجوب الإقامة دون الأذان لا قائل به، فهذا خرق للإجماع وقول بالفاسق بين الأذان والإقامة، وهذا لا قائل به. يمكن المناقشة في ذلك من وجهين، أولا مجرد أنه لا قائل بالفاسق لا يكون هذا إجماعا مستلها كاشفا عن قول المعصوم سلام الله عليه، لا يثبت ذلك، إذ من المعلوم أن منشأ الاختلاف إنما هو الانتزاع والخلاف في كيفية الاستفادة من هذه الروايات، يعني نظر الفقهاء اختلفت أنظارهم في هذه الروايات، فمنهم من استفاد وجوب الأذان والإقامة معا، ومنهم من لم يستفد وجوب الأذان على ما بينا، ولكن بالنسبة إلى الإقامة فرزنا أنه لا قائل بالفعل، يعني ليس هنا دليل على عدم الوجوب، لعلهم جماعة منهم استفادوا الاستهباب مثلا من الروايات الدالة على أن من صلى بإقامة دون أذان صلى خلفه صف من الملائكة، أو بغير ذلك مما ذكرنا فإن الأذان سنة ونحو ذلك مما تقدم. لم يثبت أن هذا إجماع تعبدي وأن الملازمة ثابتة شرعا، قطعا في الشريعة المقدسة يعني نجزم بذلك الملازمة ثابتة، إما هما واجبان أو هما مستحبان معا ولا تفكيك، فإذا ثبت استحباب الأذان كما أثبتنا يثبت استحباب الإقامة أيضا من جهة الملازمة وعدم القول بالفاسق، هذا لم يثبت. ونحتمل وجدانا أن يكون الأذان مستحبا والإقامة واجبا، وبعبارة أخرى الإجماع دليل لبي لا بد من أن يكون موجبا للقطع، نقطع بالملازمة بين الأمرين، وهذه الملازمة غير ثابتة، ومنشأ الاختلاف هو الاختلاف في كيفية الاستفادة من الروايات، فبعضهم استفاد وجوب الأمرين وبعضهم استفاد استحباب الأمرين، وإذا فرضنا أن استفدنا استحباب الأذان مما تقدم ولكن لم نستفد استحباب الإقامة مما استدل به عليه، إذن لابد لنا من الالتزام بالوجوب، فالملازمة غير ثابتة، هذا أولا. وثانيا، إن دعوى عدم القول بالفسق غير صحيح، فقد نسب إلى السيد قدس الله نفسه السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد القول بوجوب الإقامة مطلقا والقول بوجوب الأذان في خصوص صلاة الفجر وصلاة المغرب، وما في بقية الصلوات فلا. ففي بقية الصلوات التزموا بوجوب الإقامة على بوجوب الإقامة إما مطلقا على الرجال والنساء أو على الرجال خاصة. فكيف يمكن أن يقال إن الفصل بينهما لم يثبت؟ هم قائلون بالفصل ذهبوا إلى وجوب الإقامة دون الأذان في عدة من الصلوات، يعني في الظهرين والعشاء الآخرة. فالتمسك بالإجماع في المقام، يعني دعوى القاطع وعدم الفارق بين الأذان والإقامة، هذه الدعوى غير قابلة للتصديق، فهذا الوجه أيضا لا يتم. العمدة هو الوجه الأخير، وهذا بل هو الذي تمسكنا به في غير موردين، وهو أن المسألة إذا كانت محلا للإختلاف، ولا سيما إذا كان الإبتلاء كثيرا مثل محل الكلام، يعني مثل الإقامة، فإنها محل الإبتلاء كنفس الصلاة أقلا في كل يوم وليلة، إذا لم تكن هناك صلاة قضائين أو استيجارين أقلا 5 مرات. لابد من الصلاة في كل يوم وليلة 5 مرات، وهذا محل الابتلاء لجميع المسلمين. فلو كان هذا واجبا لكان وجوبه من الواجبات، فكيف بأن القائل بالوجوب قليل جدا، يعني نسب إلى هؤلاء الذي ذكرناه السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد، ومن المتأخرين أيضا قليل، مال إليه الوهيد البهبهاني قدس الله نفسه إحداث المجلس في ذلك، اختاره صاحب الهدائق، وبعدهم جماعة. كيف يمكن مثل هذا الأمر واجبا شرطا في الصلاة أو واجبا مستقلا قبل الصلاة على الاختلاف؟ كيف يمكن ذلك مع شهرة القول بالاستحباب بين القدماء والمتأخرين وبين أصحاب الأئمة سلام الله عليهم؟ لو كان هذا واجبا لكان وجوبه من الواجبات، هذا من مصادق لو كان لبال. علاوه سميناه مثلا الدليل الخامس، قلنا ان هذا الدليل الخامس استكشاف شيء من التسالب عليه بين الفقهاء قديما وحديثا في مثل هذه الامور. نعم، اذا كانت المساله غير محل الابتلاء قليل الابتلاء به، كبعض مسائل بعض مسائل الصوم، بعض مسائل الزكاه، بعض مسائل الحج، بعضها يمكن ان يقال في مثل ذلك اذا كانت دليل وافيا وكانت الشهره مخالفا له، يمكن ان يقال انه لا اصل لهذه الشهره او التسالم. اما في مثل المقام الذي هو محل الابتلاء لجميع المسلمين في كل يوم وليله 5 مرات، لو كان هذا واجبا لكان وجوبه من الواجبات، فكيف بانه لا قائل بالوجوب إلا القليل من القدماء، وهم السيد قدس الله نفسه وابن أبي عقيل وابن الجنيد ومن المتأخرين أيضا القليلون؟ فالتسالم على استحباب ذلك وعلى عدم وجوبه يكون قرينة على عدم الوجوب، وإلا لكان هذا ظاهرا وواضحا. هذا لعله أحسن ما يمكن أن يقال في المقام. فعلى ذلك كانت الإقامة حالها حال الأذان، وإن كان الاحتياط في محله، لكن الاحتياط الاستحبابي لا الوجوبي. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا، بعد ما احتاط في الإقامة بالنسبة إلى الرجال، استثنى موارد، منها موارد سقوط الأذان والإقامة، فسيأتي الكلام قريبا في موارد السقوط. صلاة الجماعة مثلا إذا سمع أذان الغيب، موارد الجمع بين الصلاتين بالنسبة إلى الصلاة الثانية يسقط الأذان، يقع الكلام قريبا، يقع الكلام فيه إن شاء الله. وذكر أيضا أن هذا الاحتياط، أي الاحتياط الوجوبي بالنسبة إلى الرجال، في غير السفر وموارد الاستعجال وضيق الوقت، في غير هذه الموارد، وأما في هذه الموارد فلا بأس الاستتار، لم يظهر لنا وجه ذلك. هذا الاستثناء لماذا؟ إذا قلنا بوجوب الإقامة في الصلاة وجوبا نفسيا أو وجوبا غيريا، يعني يكون شرطا في الصلاة، ما هو الفارق بين السفر وغير السفر؟ الأدلة التي وردت في المقام، الروايات، وتقدمت جملة منها، يعني ذكرنا الروايات، روايات الإجزاء، يجزئك في السفر إقامة بغير أذانين، كانت هذه الأدلة دليلا على سقوط الأذان في السفر لا على سقوط الإقامة في السفر. لم نجد حتى رواية ضعيفة تدل على سقوط الإقامة في السفر، لم يرد ذلك. إذا بنينا على وجوب الإقامة جزما أو على وجوب الإقامة احتياطا وجوبيا، فما هو الموجب للسقوط بالنسبة إلى السفر؟ السفر والحذر على حد سواء. في بعض الروايات يجزئك في السفر إقامة بغير أذان، وفي بعض الروايات يجزئك في السفر والحذر إقامة بغير أذان. والروايات كثيرة في المقام، لم يرد في رواية أنه يجزئك في السفر الصلاة بغير أذان وإقامة. إذن لا دليل على سقوط الإقامة في السفر، وإنما الدليل على سقوط الأذان في السفر. وكذلك الحال في الاستعجال، لم يرد دليل أنه في فرض الاستعجال تسقط الإقامة ويقتصر على ذات الصلاة بلا إقامة. في جملة من الموارد في أجزاء الصلاة مثل السورة، على ما يجري الكلام في إن شاء الله، ورد الدليل أنه لا بأس بل تكتفي بلفظ آخر، لا بأس بقراءة الحمد وحدها إذا أعجلت أمرون. ورد الدليل على أن السورة غير واجبة على الإطلاق، يسقط وجوبها عند الاستعجال، إلا أنه بالنسبة إلى الإقامة لم يرد دليل في ذلك. وكذلك في ضيق الوقت، لو فرضنا أن الوقت ضيق لا يسع الإقامة والصلاة، ولو قلنا بأن الإقامة واجب غيرا، فحاله حال سائر شرائط الصلاة. ما هو الدليل على سقوط الإقامة؟ لو قلنا بأنه واجب نفسي الأمر فليكون من باب المزاحمة، يدور الأمر بين ترك هذا الواجب النفسي أو وقوع مقدار من الصلاة خارج الوقت. لم يرد دليل في الزيق، فما جزم به قدس الله نفسه الأحبات عدم ترك الإقامة للرجال في غير موارد السقوط، موارد السقوط معلومة يجري الكلام فيها، وفي غير وفي السفر بل والاستعجال وضيق الوقت، كل هذا لم يدل عليه دليل. نعم في بعض الروايات على ما يجيء التعرض لهذه الروايات فيما في عند تعرض المصنف قدس الله نفسه، وردت دليل على الاكتفاء بمرة واحدة بالأذان والإقامة، يعني فقط يقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا بحث آخر غير السقوط.